السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق وأنار الطريق للسالكين دربه وهديه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى نلقي على أسماعكم شيئا من سيرة أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا الحديث عن مقدمهم وعظيمهم ورأسهم الصديق رضي الله عنه، ومن ثم الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واليوم نحن على موعد مع ثالث هؤلاء الأطهار الأشراف، مع شهيد الدار المظلوم ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه لقي هجمة شرسة من أعداء الدين، من أعداء الملة والدين، الذين يتمسحون بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلموه وطعنوا فيه وفي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نبين من هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. بداية، هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي. أمه أروى بنت كريز، أمها أم الحكم البيضاء بنت عبد المطلب. ذكر الزبير بن بكار أن هذه أم الحكم بنت عبد المطلب هي توأم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله هو خال أم عثمان، هو خال أم عثمان، وتكون هذه المرأة أم الحكم جدة عثمان لأمه، هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كنيته في الجاهلية أبو عمرو، فلما تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له عبد الله في الحبشة، كناه المسلمون بأبي عبد الله، ولقبه ذو النورين، لقبه ذو النورين. ذكروا أنه لقب بذلك، قال المهلب بن أبي صفرة لما سئل عن سبب تلقيبه بذي النورين، قال: لأنه لا نعلم أحدا أرخى سترا على بنتي نبي إلا هو، لا نعرف أحدا أرخى سترا على بنتي نبي إلا هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي عن خاله حسين الجعفي، قال: أتدري يا بني لما لقب عثمان بذي النورين؟ قال: لما؟ قال: لأنه لم يجمع رجل بين بنتي نبي من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا هو رضي الله عنه. وقيل لقب بذي النورين لأنه كان كثير القيام وقراءة القرآن، وكل منهما نور، فلقب بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. اما عن اسلامه رضي الله عنه، لما اسلم الصديق رضي الله عنه انطلق يدعو إلى الله عز وجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام. فكان عثمان رضي الله عنه ممن كلمه الصديق في أمر التوحيد، فلم يتلعثم برهة واحدة، وانطلق مع طلحة ابن عبيد الله إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، وأسلم لله ولرسوله، فكان رابع رجل، كان ربعها الإسلام أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة، وهو الرابع كان ربع الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بجنة الله رب العالمين رضي الله عنه وأرضاه. أهل السنة مجمعون على ترتيبهم في الإمامة وفي الفضل، أهل السنة مجمعون على ترتيبهم في الإمامة وفي الفضل، فالصديق أولهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفي الفضل كذلك، إلا أنهم لم يفسقوا من فضل عليا على عثمان، بخلاف الذي يقدم علي عليه في الخلافة فإنه يفسق عند أهل السنة. عثمان رضي الله عنه أسلم لله، كانت له في الجاهلية مكانة عند قومه، لم يشرب الخمر قط، وكان يحرص على العقل ويعرف مكانته، ولم يسجد لصنم قط، ولم يكن يعرف اللهو والنساء كما كانت تعرف قريش، بل كان رجلا على الجادة، كأن الله أراده لرسوله صلى الله عليه وسلم، كأن الله اختاره لأن يكون من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، كما اختار له أبا بكر وعمر، اختار له عثمان ابن عفان. ثم تزوج برقية ابنة رسول الله، وقصة زواجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان قد زوج رقية لعتبة ابن أبي لهب، وزوج أم كلثوم لعتيبة ابن أبي لهب، فلما نزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه السورة، قالت أم جميل زوجة عمه أبو لهب، وقال أبو لهب لابنيه طلق بنت محمد، فطلق، وظن أبو لهب وزوجته أنهما بذلك يكسران ضلعا في بيت النبوة، إلا أن الله عز وجل عوضهما برجل من المبشرين بالجنة من عظماء الأمة، وخاب أمل عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، وخاب أمل زوجته أم جميل حمالة الحطب. فجاء عثمان فرحا وخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فزوجها له النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد الأمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقام الحكم ابن أبي العاص ابن أمية عم عثمان بتعذيبه وتقييده على أن يترك دينه هذا وأن يرجع إلى دين الآباء والأجداد، فلما وجد من عثمان قوة وشدة تركه، واشتد الأذى، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا إلى بلاد النجاشي في الحبشة، إلى بلاد أصحم النصراني الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهاجروا. وكان عثمان رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وأنجبت عبد الله في الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة. وعبد الله هذا ولده، هو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، مات بعد ذلك، نقره ديك في وجهه فمات. عثمان بن عفان رضي الله عنه من فضائله، وإليك أن تسمع إلى هذه الفضائل الجمة التي أتت في عثمان رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد حسر كشفا، عن ركبتيه أو عن ساقيه. فاستأذن أبو بكر أن يدخل عن النبي فأذن له فدخل والنبي على حاله، يعني مكشوف الركبتين أو الساقين لم يغير. فكلم النبي وانتهى وخرج، فاستأذن عمر فأذن له والنبي على حاله، فكلم وقضى حاجته وانصرف. فاستأذن عثمان فقال النبي على رسلك، وعدل وسوى ثيابه وجلس. فدخل عثمان فتكلم وقضى له النبي حاجته ثم انصرف. فأتت العاقلة الفطنة أم المؤمنين الفقيهة تقول: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فلم تأبه ولم تهتش له، وكذلك عمر، فلما دخل عثمان عدلت وسويت. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لله دره أبو عبد الله، تستحي منه ملائكة الله. ما فعل عثمان؟ ما عمله حتى تستحي منه ملائكة الرحيم الرحمن؟ رجل تستحي منه الملائكة. قيل أنه منذ صافح رسول الله وبايعه على الإسلام ما مس عورته بيده اليمنى رضي الله عنه، وإذا أراد أن يغتسل جلس حياء من الله رب العالمين. تستحي منه الملائكة. يقول النبي: ألا أستحي منه؟ يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: توضأت يوما ثم عزمت أن ألزم رسول الله يوما وأن أكون معه طوال اليوم. فذهب أبو موسى يسأل عن رسول الله، قالوا له: لقد سار منها هنا. فانطلق أبو موسى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بئر أريس، يعني مش دخل في البئر، لا، في حائط فيه بئر اسمه بئر أريس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قف البئر بعدما قضى حاجته وتوضأ، فجلس ودل قدميه في البئر، جعل قدماه في البئر عليه الصلاة والسلام. يقول أبو موسى: فجئت فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: لأكونن بواب رسول الله على باب هذا الحائط البستان. فجاء رجل يدفع الباب، فقال أبو موسى: من؟ قال: أبو بكر. قال: على رسلك. فذهب: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. ففتح له أبو موسى وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك وبشرك بالجنة. الله أكبر. أنت متصور رجل يبشره النبي بالجنة؟ الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقول: فدخل أبو بكر وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أبو موسى: قلت في نفسي: إن يرد الله بفلان خير يأتي به. فلان هذا من؟ أخو أبو موسى. هذا فيه طبعا، لو لم يكن الكلام على عثمان لأخرجنا من هذا الحديث من الفوائد ما الله به عليم. شوف، أبو موسى بواب رسول الله، وجاء أبو بكر والنبي بشره بالجنة، فقال أبو موسى: يا رب، أخوي ييجي الآن وأقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخي بالباب. فيقول: إذن له بشره بالجنة، يريد الخير لأخيه، وهذا ندر إلا عند من رحم الله تبارك وتعالى. كل يقول: نفسي ثم نفسي ثم نفسي، إلا من رحم الله. يقول: فلان إن يرد الله به خيرا يأتي به، هذه فرصة. يقول أبو موسى: فإذ بالباب يدفع. من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: على رسلك. يا رسول الله، إنه عمر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فيدخل عمر مسرورا ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بجوار أبي بكر ويدلي رجليه كما فعل الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدفع الباب من؟ عثمان بن عفان. يا رسول الله هذا عثمان يستأذن عليك. في بعض الروايات فسكت النبي هنينة سكت، ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول أبو موسى فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. في بعض الروايات يقول فقال عثمان نصبر، وفي رواية البخاري قال الله المستعان الله المستعان. ودخل عثمان فوجد القف قد امتلأ، فجلس مقابل رسول الله وصاحبيه ودل رجليه كما فعل الصديق وعمر رضي الله عنه. فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بالجنة، بالجنة العالية، وموضعهم وحال جلوسهم يدل على أنهم صحبة حتى في جنة الله رب العالمين. ثم بعد ذلك يبشر بالشهادة، بشر بالجنة ثم يبشر بالشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فضربه النبي بقدمه وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان والصديق أبو بكر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وجاء في رواية عند مسلم أنهم صعدوا جبل حراء، جبل النور الذي فيه غار حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، فاهتز الجبل فقال النبي اثبت، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد رضي الله عن عثمان. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لقي المسلمون أزمة خطيرة، هي أزمة الماء. كان هناك بئر يدعى بئر روما لرجل يهودي جشع حاقد يبيع المال بالثمن الكثير، الماء بالثمن الكثير. فاشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى عليه الصلاة والسلام أن يشتري أحد هذا البئر وأن يضم دلوه إلى آنية المسلمين. فتصدى لذلك عثمان رضي الله عنه وانطلق إلى هذا اليهودي يعرض عليه شراء هذا البئر. فأبى اليهودي، أبى، فساومه على نصفه بحيث يكون للمسلمين يوم ولليهودي يوم آخر، يوم ويوم. فوافق اليهودي لغبائه وباع له نصف البئر باثني عشر ألف درهم. فكان الناس يسقون في يوم عثمان ليومين، ويوم اليهودي ما فيش حدش لا يهودي ولا مسلم يذهب إليه. فعلم قمة غبائه وذهب هو إلى عثمان وعرض عليه أن يشتري منه النصف الآخر، فاشتراه بثمانية آلاف درهم، اشتراه بثمانية آلاف درهم، وسار البئر كله للمسلمين من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك نظر النبي في المسجد يوما فوجد أن المسجد قد ضاق على أصحابه، فقال من يوسع المسجد؟ فاشترى عثمان قطعة أرض وأعطاها بطيب نفس لتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة السادسة من الهجرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة والطواف ببيت الله، ساق الهدي والبدن يريدون الطواف والعمرة لا يريدون غير ذلك، وينزلون بالحديبية وتعلم قريش بهم، فترسل إليهم الرسل ليصدوهم وليخبروهم أنهم لا يدخلون مكة عليهم عنوة، ولا تتحدث العرب أنهم أخذوا ضغطة، يعني دخلوا عليهم رغم أنوفهم، بل يرجعون ويأتون في العام المقبل، ويرسل أهل مكة الرسل رسولا تلو رسول ورجلا تلو رجل ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه أن يرسل رجلا إليهم ليبين لهم أنه ما جاء إلا لأداء العمرة، لا يريد قتالا، وهذه البدن قد سوقت قد سيقت أمامهم، لا يريدون إلا أن يطوفوا ويعتمروا وينحروا ذلك لله رب العالمين. فأرسل رجلا يقال له خراش ابن أمية الخزاعي على جمل يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقروا جمله وكادوا أن يقتلوه لولا أن الأحباش أنقذوه منهم، وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان. فقال النبي أنت لها يا عمر. قال عمر والله يا رسول الله لقد علمت أنه لا يمنعني أحد بمكة، ما يستطيع أحد أن يمنعني، وقد علمت أيضا عداوتهم لي، فلن يسمعوا لي قولا ولن يستجيبوا لي، ولكن أدلك على رجل له مكانة عندهم، أرسل عثمان. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتلعثم وانطلق إلى أهل مكة. فلما دخل عليهم وكلمهم وأخبرهم وأخذ ينظر إلى البيت، فقالوا له إن كنت تريد الطواف فقم وطف. قال ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسوا عثمان، وأشيع بين أصحاب النبي أنهم قد قتلوا عثمان، فقاموا يبايعون على الموت بيعة الرضوان التي خلد الله ذكرها في الكتاب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وبايعوا، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليسرى مع أيديهم، ثم رفع يده اليمنى وقال هذه يد عثمان. يقول أنس فكانت يد رسول الله لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم، قال هذه يد عثمان، ووضعها على يده اليسرى عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فكانت يده لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم. ثم تبين بعد ذلك أنه لم يقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد صلح الحديبية جاءت غزوة تبوك، جيش العسرة نما إلى أسماع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى سمعه عليه الصلاة والسلام أن هرقل ملك الروم يجهز جيشا ليغزو النبي في المدينة في داره، وكان الوقت وقت صيف، وقت خروج الثمر، والناس يعني يدخلون مزارعهم يحتمون من هذه الشمس القاتلة، ودعاهم النبي إلى القتال. فالأمر عصيب شديد، إلا على من وفقه الله تبارك وتعالى وصدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. وقام النبي يدعو الناس إلى النفقة ليجهز هذا الجيش. فقام خطيبا يحث الناس، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. ثم جلس، فقام النبي مرة أخرى يحث الناس، قام عثمان قال يا رسول الله 200 بعير بأحلاسها وأقتابها. فقام عثمان مرة أخرى إلى 300، فنزل النبي من على المنبر وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم جاء ب10,000 درهم ووضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا الرجل مشهود له بالجنة يعني انتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما فعل، لو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي هو في الجنة. هذا مفهوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن الله عز وجل يأبى أن يقع أولياؤه في خطأ، ولو وقعوا تابوا وآبوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى. هذا كان فعل عثمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامات لعثمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن ما كان يشار به إلى عثمان، وقال غير واحد من السلف ومنه ابن عباس وغيره أنه يراد بها عثمان رضي الله تبارك وتعالى. كان رقيقا زاهدا عابدا، كان إذا وقف على القبر بكى حتى أغشي عليه ويحمل إلى داره رضي الله عنه. كان يقرأ القرآن ليله ونهار، يقوم الليل كله بكتاب الله كله في ركعة واحدة، ويقول رضي الله عنه: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم رضي الله عنه وأرضاه. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم هو في أتم الرضا عن عثمان، وتأتي خلافة الصديق رضي الله عنه، تأتي خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقوم عثمان مقاما عظيما من المشورة والخيرية والفضل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقع أزمة اقتصادية في عهد الصديق رضي الله عنه، ويأتي الناس يشكون الحال إلى أبي بكر، وهو يقول: اصبروا اصبروا لعل الله جل وعلا أن يأتي بالفرج. وتأتي عير عثمان من الشام 100 بعير محملة بالبر بالقمح، فيأتي التجار بيت عثمان ويدخلون عليه يريدون منه شراء هذه الأطعمة حتى يفرجوا على الناس، فيقول عثمان: ادخلوا، بكم تشترون؟ قالوا: كل 10 ب12. قال: لقد زادني غيركم. قالوا: 10 ب15، زادني غيركم. قالوا: يا أبا عمرو ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ قال: زادني الله رب العالمين، يعطيني بالواحدة 10، هل تزيدون؟ قالوا: لا والله. قال: فهي كلها صدقة للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، يتاجر مع الله تبارك وتعالى. 100 بعير محملة بالبر كلها وزعت على المسلمين في يوم واحد، صدقة من عثمان بن عفان الذي اتهم بعد ذلك أنه قد أكل أموال المسلمين من قبل المنافقين كابن السوداء عبد الله بن السبأ، وسيأتي معنا في حصاره وقتله رضي الله عنه. هذه حياته كلها لله. يرخي ستره على بنتي رسول الله، يشهد له النبي بالجنة، تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة تقع له رضي الله عنه. ثم يأتي زمن عمر، فكان نعم الوزير، وكان نعم الصاحب، حتى مات عمر وجعله في 6 الذين كانت فيهم الشورى، ولم يختر الناس أحدا فوق عثمان، ولم يفضلوا أحدا على عثمان رضي الله عنه، ويختارونه وعلي أولهم رضي الله عنه. لا تسمع إلى المبغضين، علي بايعه، وكان من أول من بايعه رضي الله عنهم جميعا بالخلافة، وكان وزيره الأمين الصادق رضي الله عن أصحاب رسول الله. ويتولى عثمان الخلافة ويعمل عمل صاحبيه، يسعى في الناس بالخير ويوزع الأطعمة والمال على فقراء المسلمين، واتسعت رقعة الإسلام في عصره وزادت الفتوحات، وتأتيه الغنائم من كل بقاع الدنيا، هو قابع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا عابدا يقوم بمصالح المسلمين على ما يرضي الله رب العالمين لا يخشى في الله لومة لائم، إلا أن باب الفتنة قد قسر كما قاله حذيفة لعمر، كسر الباب وكان الباب هو عمر. وهذه سنة لله في الأرض، كان قضاها ربنا تبارك وتعالى حتى من قبل أن يقتل عمر، أنه ستكون هناك فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها لعثمان، قال يا عثمان عسى الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تستجب لهم، ويقتل عمر ويفتح باب الشر على المسلمين. ويأتي رجل في التاريخ كان سوادا، وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ. هذا الرجل ابتدع بدعة الوصي، هذه المقولة المشهورة، قام في الناس وقال إن لكل نبي وصي، ووصي محمد علي، وعثمان وثب على الأمة واغتصب حق علي الذي هو وصي رسول الله، واجتمع حوله بعض الموتورين ضعفاء القلوب الجحدة الحقدة من الأعراب ومن غيرهم، من أهل الكوفة ومن أهل الشام ومن أهل مصر، اجتمعوا حوله وخرجوا في قرابة 3000 رجل إلا قليل، وادعوا أنهم يريدون المدينة ليكلموا عثمان في بعض الولاة ليعزلهم، إلا أن عثمان أرسل رجلين ليتحققوا الأمر، فعلموا أنهم ما خرجوا إلا لقتله أو عزله. فاجتمع عثمان بأصحاب رسول الله في المسجد وقام يبين حال هؤلاء، فاجتمع الصحابة جميعا. طبعا في هذا الوقت كان جل الصحابة في الغزوات والفتوحات، وبعضهم في الحج، وكانت عائشة قد خرجت، عبد الرحمن بن عوف، خرج جميعهم إلى حج، لأن هذا كان في شهر ذي الحجة، في شهور الحج، ذي القعدة وذي الحج، خرجوا إلى الحج وأكثرهم، ولم يكن في المدينة ثم أناس يعني كثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هؤلاء القوم، قام عثمان في المسجد فخطب أصحاب رسول الله وبين لهم الحال، فقالوا له اقتلهم يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام رجل وعلى الناس إمام، يعني يريد التفريق بين الناس، فعليه لعنة الله واقتلوه. فقال رضي الله عنه لا، بل نناصحهم ونبين لهم جهدنا، ولا نلقى الله عز وجل بقطرة دم مسلم واحد. وأخذ رضي الله عنه يرد على الشبه التي جاءوا بها. ما هذه الشبه؟ استمع وانتبه، لأنك ستسمع ذلك، ستقرأه مرة في الجريدة، ستسمعه على شاشة التلفاز من رجل حاقد، وما أكثرهم. تجد عدنان إبراهيم هذا الحاقد، تجد إسلام البحيري هذا الزنديق الذي طعن حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أمثال هؤلاء يطعنون في أصحاب النبي. فاستمع وانتبه، ما هذه الشبه التي أخذت على عثمان رضي، أو ما هذه المآخذ التي أخذت على عثمان؟ قالوا أنه خالف رسول الله وصاحبيه وأتم في مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حج هو حج مرة واحدة، في هذه المرة عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صلى الظهر كم ركعة؟ محدش حق منكم؟ ركعتين، والعصر ركعتين، وجمع وقصر عليه الصلاة والسلام. عثمان لا، صلى 4 الظهر، وكان ابن مسعود خلفه، قال الخلاف كله شر، وصلى وراء عثمان. قالوا نأخذ عليك ذلك أنك خالفت هدي النبي وهدي أبو بكر وعمر. قال أما إني أتيت بلدا فيه أهلي، يعني زوجتي في مكة، وإذا كان الرجل عند أهله لا يقصر. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. هذا قول. قول الثاني ولعله الأرجح، أن رجل من الأعراب لما صلى عثمان في سنة، أول سنة صلى ركعتين كما كان يفعل النبي وأبو بكر وعمر، رجل من الأعراب ظل عاما كاملا يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، سنة كاملة
يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فلما جاء عثمان في السنة الثانية وصلى أربعا جاء هذا الأعرابي يخبره بأنه ظل سنة كاملة يفعل ذلك. فعثمان خشي أن يفهم الأعراب وكانوا بعيدا عن ديار العلم والتفقه، خشي أن يعلم أن يظن أن الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وفعلا الذي خشي منه وقع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك كان يتم الظهر، وهذا اجتهاد منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ورد عليه رضي الله عنه. الأمر الثاني قالوا أنه حمل حمى، يعني كثر ماله وزاد ماله، فهو يسرق مال المسلمين. فقال رضي الله عنه، طبعا هو يخاطب الصحابة فيقول أليس هو؟ قالوا إي بالله هو. الأمر الثاني هو حمل حمى وكثر ماله، يقول رضي الله عنه كلكم تعلمون أني قبل أن أكون خليفة عليكم كنت أكثر الناس مالا وأكثرهم كذا وكذا وكذا، واليوم لا أملك غير بعيرين فقط، بس اللي أملكه الآن بعيرين لا أملك غيرهما، والباقي كله في أموال المسلمين. أهو؟ قالوا اللهم هو. ثم قال وعابوا علي أني أعطيت عبد الله بن أبي السرح، وما أعطيته إلا كما أفاء الله عليه، وسبقني إلى ذلك أبو بكر وعمر، فأنا لم أزد شيء. قالوا أحب قومه وأهله وأعطاهم من بيت مال المسلمين. قال والله ما حملني حبي على أن أكون معهم في جور أو ظلم، وما أعطيتهم من مال المسلمين وإنما هو من مالي، فهل يلام علي؟ قالوا لا، مال الرجل أحق به، يفعل فيه ما يشاء. قال وعابوا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه أمورا، ورد عثمان على كل هذه الأمور وعلى كل هذه الأشياء. فعادوا، عادوا. هل عادوا وقد اقتنعوا؟ لا، عادوا وأجمعوا الأمر أن يعودوا مرة ثانية بنفس النية التي قد أتوا بها. عادوا ثم زورت الكتب، زورت الكتب على لسان علي ولسان طلحة وعبد الرحمن بن عوف أنهم يدعونهم إلى أن يأتوا المدينة ويخلصوا الناس من عثمان ومن ظلمه وجوره ويعيدوا الحق لأهله لعلي. زورت الكتب، زور هذا السبئي القبيح اليهودي عبد الله بن سبأ اليهودي، وقرأ الناس أهل مصر وأهل الشام وأهل الكوفة وعادوا مرة ثانية. طبعا عبد الله بن سبأ كان يهوديا حقا وادعى الإسلام ودخل في دين الله جل وعلا من أجل أن يفرق بين المسلمين، لم يكن على الإسلام ولم يعرف الإسلام قط، هذا اليهودي الخبيث. عادوا مرة ثانية وحاصروا المدينة، أصبح أهل المدينة وقد حوصرت المدينة بأكملها، وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يخرج إلى الصلاة ويصلي الناس خلفه، حتى الخوارج هؤلاء الثوار كانوا يصلون خلفه. حتى كان في يوم جمعة قام عثمان على المنبر وقال أيها الناس أيها الغرباء، لقد علم أصحاب رسول الله أنكم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك رموه بالحصى حتى أغشي عليه رضي الله عنه وحمل إلى داره. فلما كانت ليلة 17 من شهر ذي الحجة من سنة 35 من الهجرة، رأى رؤية رضي الله عنه في المنام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أنه يفطر عنده غدا، تفطر عندنا غدا إن شاء الله. فأيقن عثمان الموتى وعلم أنه يلقى ربه ويجتمع بصاحبيه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رضي الله عنه وقد صام وربط سراويله وشدها خشية أن تنكشف عورته بعد أن يقتل من شدة حيائه، ونشر المصحف بين يديه وأخذ يقرأ في كتاب الله رب العالمين. فاقتحموا عليه الدار، دخل عليه رجل لم تذكر الروايات اسمه، فقال عثمان بيني وبينك كتاب الله، فانطلق وخرج. ثم دخل رجل قبيح آخر يقال له الموت الأسود، فدخل وضرب عثمان بحديدة في يده بعد أن خنقه، وجاء ثالث وضرب المصحف برجله الذين يريدون وجه الله ويريدون الحق ويريدون ما عند الله، يضرب المصحف بقدمه فيستدير المصحف ويعود بين يدي عثمان ويتساقط دمه رضي الله عنه على كلام الله رب العالمين عند قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويأتي رابع خبيث فيطعنه في بطنه طعنة ثم طعنة، ثم يأتي رجل من أفسق خلق الله ليطعنه 9 طعنات في صصدره، يقول: 3 منها لله و6 لما كان في نفسي، ولو صدق الخبيث لقال: كلها لما كان في نفسي علي. ثم دخلوا فنهبوا ما في الدار حتى الملاءة التي كانت على زوجته نائلة، نائلة أرادت أن تدفع عنه فقطع يدها الخبيث القبيح، ثم نزع الملاءة حتى ظهر جسدها فنطق بكلمة خبيثة قال: ويل أمك من عجيزة ما أتمها، فقالت: والله ما أردتم إلا الدنيا. أيقال هذا الكلام الخبيث الوقح في حق زوجة عثمان رضي الله عنها؟ وسبحان الله، ما مات منهم رجل ميتة سوية، كلهم ماتوا ميتة السوء والشر، إلا رجل بقي في الكوفة حتى عمر وعلم به الحجاج السفاح، فلما علم به دعاه ونحره، لما علم أنه كان من قتلة عثمان نحره نحرا. وهكذا قضى رضي الله عنه نحبه صائما شهيدا منكبا على كتاب ربه، وحرم من الدفن في البقيع، وقفوا على الطرقات حتى دفن خلف البقيع حتى كان زمن معاوية، وأدخله واتسعت المقبرة ودخل في البقيع مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة عثمان باختصار شديد، وإلا فلا نستطيع أن نحوط جهده ولا علمه ولا مكانته ولا فضله ولا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أمور كثيرة، لكن يعني مررنا مرورا سريعا على حياته وعلى فضله وعلى أمور تتعلق بظلمه وحصاره رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم طبعا أريد أن أنبه بعض الناس، يقول: أين كان الذين كانوا في المدينة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلهم دافعوا. الحسين بن علي قاتل حتى جرح هو يدافع عن عثمان، وعثمان يقسم بالله عليهم أن يرجعوا، حتى قال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. لماذا؟ لأن عثمان يعلم أنه مقتول، هكذا أخبره النبي، فلا يريد أن تراق الدماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه. ولذلك لما أشاروا عليه، لما اشتد الحصار وجاءه الصحابة في بيته، طبعا كان الخوارج قد منعوه أن يشرب من بئرهم، قد اشتراها بماله، جاءه الصحابة وأشاروا عليه أن يخرج إلى الشام عند معاوية، قال: لم أكن لأرضى بجوار فوق جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ارسل لمعاوية يبعث لك بالجيوش. قال: لا، ولا ألقى الله وقد ازدحمت الطرق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أشاروا عليه يرفض، وأقسم عليهم أن يرجعوا فرجعوا، لأنه الأمير وأوامره تنفذ، لأنه يعلم أنه مقتول رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو عثمان، وأسأل الله جل وعلا الذي على عرشه استوى، كما جمعنا في هذا البيت المبارك على سيرة عثمان، يجعلني وإياكم وأبائنا وأمهاتنا معه مع رسول الله في الجنة العالية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.